أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء لغة النظافة، وشرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
نعم، الوضوء قال هو النظافة، وشرعا استعمال ماء طهور مباح. وقد مر بنا أنهم يشترطون في الوضوء وحتى في الاستنجاء أن يكون الماء طهورا وأن يكون مباحا. فلو توضأ بماء غير طهور كالماء المستعمل مثلا أو الماء النجس فإنه لا يصح الوضوء. كذا لو لم يكن مباحا كالماء المسروق والمغصوب فإنه لا يصح فيه الوضوء عند الحنابلة. نعم.
فروض الوضوء ستة. الأول: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
نعم، هذا الفرض الأول، غسل الوجه، هو على ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال المؤلف هنا: استعماء ماء طهور في الأعضاء الأربعة التي وردت في القرآن، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. هذه أركان الوضوء، أركان الوضوء أو فروضه، أركان الفروض واحد، فهذه أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بالإتيان بها، وهي غسل الوجه أول شيء، قال ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني أن المضمضة والاستنشاق تابعان للوجه لأنهما جزء منه. فلذلك في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق ركن في الوضوء، وهذا من مفردات المذهب، وجمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس بركنين، وهو قول في مذهب أحمد، قول في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان فقط في الاغتسال. هذا القول الثاني في مذهب أحمد موافقة للجمهور، أنه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء وإنما تجب في الاغتسال. وفي رواية عن أحمد أن الاستنشاق هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فجاء الأمر بالاستنشاق. فإذا المضمضة والاستنشاق أولا من مفردات المذهب، وجوب المضمضة والاستنشاق، والجمهور على أنها سنة. الأمر الثاني أن المضمضة والاستنشاق في مذهب أحمد ثلاثة أقوال: قول الأول أنهما ركن لأنهما تابعان للوجه، القول الثاني أنهما سنة في الوضوء ركن في الاغتسال، القول الثالث أن الواجب الاستنشاق دون المضمضة. والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة قول الجمهور، وأن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء. نعم.
الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.
نعم، غسل اليدين مع المرفقين وليس إلى المرفقين، معناها الغاية، وإنما مع المرفقين، أي يغسل شيء من المرفق، يغسل شيء من المرفق. إذا بدأ بغسل يديه هذا هو المرفق اللي حنا نسميه بالكويتي كوع، هذا هو المرفق، فيغسل المرفق مع اليدين. نعم.
الثالث: مسح جميع الرأس ومنه الأذنان.
نعم، مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع، مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ بعضه، مسح بعضه يجزئ مسح بعضه، ومذهب مالك ومذهب أحمد أنه يجب مسح جميع الرأس، بينما الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ مسح بعضه، وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. لكن كلهم متفقون على أن من مسح جميع الرأس أفضل، خروجا من الخلاف، من مسح جميع الرأس فعل مستحب عند الجميع، بينما أحمد والشافعي، أحمد ومالك يوجبان ذلك، والشافعي وأبو حنيفة يستحبان ذلك ولا يوجبانه. قال ومنه الأذنان، ومنه الأذنان، والصحيح أن الأذنين مسحهما سنة، وهو القول الثاني في مذهب أحمد. وحديث الأذنان من الرأس لا يثبت، حديث الأذنان من الرأس لا يثبت، لكن مذهب أحمد أن الأذنين من الرأس ويمسحان بماء الرأس كما سيأتي. بس المهم أن مذهب أحمد أن مسح الأذنين تابع للرأس فيكونان أو يكون مسحهما ركنا لأنهما تابعان للرأس. نعم.
الرابع غسل الرجلين مع الكعبين.
نعم، غسل الرجلين مع الكعبين لقول النبي، قول الله تبارك وأرجلكم إلى الكعبين. وأما مسح القدمين فهذا لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أهل العلم أنه يجوز المسح، خاصة أنه حدد غاية لذلك. الرأس قالوا امسحوا برؤوسكم، لم يحدد غاية. طالما أنه حدد غاية فدل على أنه يجب أن تغسل الرجل، وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث ويل للعقاب من النار. نعم، وإنما يكون المسح للخفين كما سيأتي. نعم.
الخامس الترتيب.
نعم، الترتيب على ما جاء في الآية، لأن الآية جاءت مرتبة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال لو كان الترتيب غير مقصود كان ما يفرق بين المتشابهات، لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، فالوجه مغسول واليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان، فأدخل الرأس بينهما. وعادة العرب في كلامهم أنها لا تفرق بين المتشابهات، فكان يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فكون أدخل مسح الرأس وفرق بين المتشابهات فدل هذا على أنه ينبه إلى أمر. قال وهذا الأمر هو مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب، وهو أن يرتب الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. وهذا هو مشهور مذهب أحمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، أن الترتيب ركن، أنه لا بد منه. وذهب مالك وأبي حنيفة أن الترتيب غير واجب، أن الترتيب غير واجب، وهو قول في مذهب أحمد أن الترتيب ليس واجبا وإنما مستحب أن يرتب ولا يجب ذلك. والقول الثالث في مذهب أحمد أنه يجب الترتيب إلا في المضمضة والاستنشاق، يعني يجوز تقديمهما أو تأخيرهما، يعني يجوز مثلا يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل قدميه، فيقول المضمضة والاستنشاق هما اللذان لا يجب ترتيبهما ولكن ترتيب البقية. والقول الثاني كل الأعضاء لا يجب فيها الترتيب، لكن المشهور من مذهب أحمد أن الترتيب ركن ولا بد منه. نعم.
الفرض السادس الموالاة.
نعم، يشرحها الآن. نعم.
الترتيب هو أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، والموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله.
نعم، المقصود بالموالاة عدم ترك فترة زمنية بين أعضاء الوضوء، ومقصود فترة زمنية طويلة، يعني بين بحيث أنه يجف العضو، ينشف العضو من نفسه. لكن لو أن إنسان توضأ فغسل يديه ثم نشفهما ثم غسل يديه مباشرة ثانية ثم نشفها، هذا لا يقال لم يوالي، هذا والى. فعندما يعبر أهل العلم بحيث لا يجف العضو ما يقصدون الجفاف نفسه، ولكن يقصدون الوقت الذي يستغرقه حتى يجف، هم يريدون الوقت لا يريدون جفاف العضو، وإنما قدروا وقتا فقالوا حتى يجف. وهذا يختلف طبعا من صيف إلى شتاء ومن شخص إلى آخر حسب طبيعة الجسم، لكن على كل حال المقصود بالموالاة أن لا يكون هناك وقت طويل بين عضو وعضو. فمثلا لو كان إنسان يتوضأ مثلا ثم طرق الباب أو رن عنده جرس الهاتف مثلا وهو يتوضأ مثلا وهو ينتظر مكالمة مهمة أو ينتظر دخول أحد أو أي شيء، فقطع وضوءه وفتح الباب والباب قريب منه مثلا، أو قطع وضوءه وتكلم بالهاتف قال شوي أتصل عليك ثم أكمل، هذا لم يأخذ وقتا ما يضر. لكن إذا قطع وضوءه ومسك الهاتف وبدأ يتحدث ويشرح لشخص مثلا قصته أو مراده منه أو كذا، أو يرد على أسئلته أو ما شاء يسأل حاله وطول، نقول هذا تعيد الوضوء من البداية. لماذا؟ نقول أخللت بركن من أركان الوضوء هو الموالاة، أن لا يفصل وقت. مثلا لو فتح الباب مثلا فوجد في الباب مثلا شخص يقول وين بيت فلان، قال تعال أوريك شوف أخذنات الشارع، بدأ يشرح لك، هذا قطع الموالاة. فهذا كان المفروض يقول انتظر دقيقة يرجع يكمل وضوءه ثم يدله على البيت، لكن القصد هو أن لا يكون هناك وقت بين عضو وعضو، هذا المقصود بالموالاة، أن لا يستغرق وقتا بين غسل عضو وآخر. نعم.
والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل، قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وتسقط سهوا وجهلا، وإن ذكرها في الأثناء استأنف.
نعم. التسمية قال واجبة في وضوء وغسل وتيمم. وتيمم التسمية جاءت في الوضوء فقط، لم تأتي بالغسل ولم تأتي بالتيمم. ومن قال أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء، ومن قال واجبة في التيمم قياسا على الوضوء، إذن هي في الوضوء واردة. وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبناء على هذا الحديث ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب التسمية، إلى وجوب التسمية، لأنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والمشهور عن أحمد نفسه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه صار بعده يقول بسنية التسمية، وهذا استقر عليه قوله، استقر قول أحمد على أن التسمية سنة وليست واجبة. وذلك أن الحديث الوارد وهو لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيف، بل والعلم عند الله تبارك وتعالى ضعيف جدا. فمثل هذا الحديث لا يؤخذ منه حكم، لا يؤخذ منه حكم، وإنما جاء عند النسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، وهذا دليل السنية، وهذا دليل السنية. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر، على ضعف فيه أيضا، لكن الشاهد من هذا أن التسمية سنة عند جميع أهل العلم، يسمي قبل وضوئه، لكن هل واجب؟ مذهب أحمد المشهور واجب، لكن قول أحمد نفسه أنه استقر على أن التسمية سنة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال هي من مفردات المذهب، كون التسمية واجبة في الوضوء من مفردات مذهب أحمد. ولما نقول مفردات المذهب يعني خالف المذاهب الأخرى، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا بوجوب التسمية، وإنما قالوا باستحبابها. وقلنا الغسل والتيمم قياس على الوضوء، فإذا لم يثبت في الوضوء إذن أيضا لا يثبت في الغسل ولا يثبت في التيمم. قال: وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. سيأتينا في نواقض الوضوء أنه النوم العميق، النوم العميق هو الذي ينقض الوضوء. وقال تسمية لغسل يد من نوم ليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا باتت، إذن هذا ليل، ولا يدري معناها نوم عميق، وبالتالي قالوا إنه يسمي قبل أن يغسل يده إذا استيقظ من نوم أو من نوم ليل عميق. قال: وتسقط سهوا وجهلا، وهذا يدل على أنها ليست فرضا، وإنما هي تدور بين الوجوب والاستحباب. إذا قال تسقط سهوا وجهلا، ولو كانت ركنا ما سقطت، يعني تصوروا إنسان توضأ وما غسل وجهه في الوضوء، ليش ما غسل؟ نسيت، ما يصح وضوءه حتى لو نسي، لكن ما يأثم. واحد يقول والله ما أدري أن غسل الوجه واجب، نقول لا، تغسل وجهك وتعيد صلاتك. طيب، إذن التسمية ليست ركنا، يبقى هل هي واجبة أو لا؟ علم شو ماذا أنها واجبة، تسقط بالنسيان والجهل. نعم. قال: وإن ذكرها في الأثناء استأنف. إن ذكرها في أثناء الوضوء، يعني غسل كفيه، مضمض واستنشق، غسل وجهه، غسل يديه، تذكر أنه ما قال بسم الله، قال استأنف، يعني يبدأ يعيد الوضوء من جديد، يعيد الوضوء من جديد لأنه تذكر في أثنائه. لكن لو تذكر بعد الانتهاء منه ما يعيد، خلاص انتهى، لأن تسقط بالنسيان قال. لكن هو تذكر في أثنائه فقال يستأنف يبدأ الوضوء من جديد. والمشهور في مذهب قول الثاني في مذهب أحمد أنه يبني ويسمي مثل الأكل، من نسي أن يقول بسم الله في الأكل تذكر في أثناء الأكل ماذا يقول؟ بسم الله في أوله وآخره. قالوا كذلك هنا، إذا تذكر في أثناء الوضوء يقول بسم الله ويكمل، لكن ما يقول في أوله وآخره، يقول بسم الله فقط ويكمل، ما يحتاج أن يعيد الوضوء من جديد. نعم.
ويجب على من استيقظ من نوم الليل أن يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية.
نعم، هذا مر بنا أنه إنسان استيقظ من نوم الليل كالحديث الذي مر بنا الآن، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الوضوء. شروط الوضوء عشرة.
نعم، هو الصحيح أن وهذا يعني جرى عليه عمل أهل العلم، يعني لا نقول هذا استدراكا عليهم، ولكن من باب البيان فقط. الأصل أن يقال باب شروط صحة الوضوء، لأن هناك شروط وجوب الوضوء، شروط صحة الوضوء، شروط إجزاء الوضوء. نقول شروط صحة الوضوء، شروط صحة الوضوء، كذلك شروط صحة الوضوء عشرة، وليس شروط الوضوء وإنما شروط صحته. نعم.
الشرط الأول انقطاع ما يوجبه.
نعم، أول شرط انقطاع ما يوجبه، يعني ما يصير الإنسان يعني هو يقضي حاجته يبول يبدأ بالوضوء قبل أن ينتهي من البول، لا، لا بد أن ينقطع ما يوجبه. أو مثلا على مذهب كما سيأتينا أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور مثلا، فواحد قاعد يأكل يتغدى مثلا، خلص غدا واللقمة الأخيرة بحلده مثلا، يعلج الحمى مثلا، الحمى في فمه يعلج بها وبدأ يتوضأ، نقول لا ما يصير، حتى أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور. اللحم لحم بحلدك، ما أكلته ما بلعته، اصبر حتى تبلع هذا اللحم ثم تبدأ بالوضوء. كذلك لمس المرأة مثلا، طيب ما زالت المرأة ممسكة بيده ويبدأ بالوضوء مثلا تمضمض ويستنشق، لا ما يصير، دع يدها حتى تبدأ بالوضوء على خلاف في لمس المرأة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن القصد انقطاع ما يوجبه، ما يبدأ بالوضوء حتى ينقطع ما يوجب الوضوء. نعم.
الشرط الثاني النية.
نعم، النية لابد من النية، إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشرط الثالث استصحاب حكمها في جميعه،
يعني ما يقطع النية، تستمر النية حتى ينتهي من الوضوء لا يقطعها. نعم.
الشرط الرابع الإسلام.
نعم.
الشرط الخامس العقل.
نعم.
الشرط السادس التمييز.
نعم، الإسلام والعقل شرطان لأي عمل، لا يقبل الله عملا حتى يكون إنسان مسلما، غير المسلم لا تقبل منه عبادته، الكافر لا يقبل منه عبادته أبدا. لو توضأ الكافر مثلا ثم توضأ يعني وضوءا كاملا مثلا ثم بعد ذلك شهد الشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم جاء يقول أريد أن أصلي، قال أتوضأ من جديد، قال تو توضيت قبل الشهادتين، قلت يعني واحد يتوضأ للشهادتين، قلنا هذا الوضوء قبل الإسلام، الآن تتوضأ بعد الإسلام، تتوضأ بعد الإسلام، لابد أن يشرع في الوضوء وهو مسلم، لابد أن يشرع في الوضوء وهو مسلم. قال والعقل، المجنون لو توضأ لا، هذا الوضوء لا 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 يغني شيئا، لماذا؟ ليس له نية، المجنون ليس له نية فلا يصح وضوءه. التمييز لأنه له اختيار حتى لو كان صغيرا، لكن يميز يفهم، والمميز هو من بلغ السادسة أو السابعة ما لم يبلغ يعني هذا السن، سن 10 سنوات 11 سنة إلى 15، يعني هو غالب يعني نهاية السن التي يبلغ بها، لكن ممكن يبلغ قبل ذلك، لكن المقصود المميز هو الذي لم يبلغ ولكنه يفهم، لم يبلغ لكنه يفهم، هذا يقال له مميز، فهذا يصح منه الوضوء لأنه تصح منه العبادة، هذا له أجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وأمر عمر بن سلمة أن يصلي بقومه وهو مميز، فالمميز تقبل منه عبادته. فأما غير المميز لو توضأ طفل بأربع سنوات أو ثلاث سنوات هذا لا يصح وضوءه، لا نية له ولا قصد. نعم.
الشرط السابع: الماء الطهور المباح.
نعم، لا يصح الوضوء إلا بماء طهور مباح. نعم.
الشرط الثامن: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مما له جرم.
نعم، يعني الآن الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة يعتبر ما غسل هذا العضو أو ما غسل هذا الجزء من العضو، إذا كان هناك ما يمنع وصول الماء إليه كصبغ الأظافر بالنسبة للنساء مثلا، أو صبغ أصابع يدك مثلا وله جرم، له جرم يعني ليس مجرد لون وإنما له جرم ممكن أن يحك أو يزال، فهذا الذي له جرم يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته، ثم بعد ذلك يتوضأ الإنسان. مثال: لو أن إنسانا جاء وجاب لزاق الجروح هذا أو كذا، زين، وضع على يده وليس في يده جرح، مجرد يبي جربه بيشوف النوعية زينة ولا مو زينة، يمسك بالجلد قوي ضعيف مثلا، ونسى على يده وراح توضى وهذا اللزاق على يده، ما يصح الوضوء، ما يصح. لماذا؟ لأن هناك جزء من اليد لم يصبها الماء، هذا اللزاق منعه وصول الماء إليها. لكن إذا كان مصابا فهذا جبيرة، يأخذ حكم الجبيرة، أمره آخر، إذا كان وضعه لحاجة، لكن هذا ما وضعه لحاجة ومنع وصول الماء، إذا تذكر في أثناء الوضوء يزيله ويغسل المكان اللي تحته، لكن إذا تذكر بعد الصلاة مثلا أو كذا لا، يزيله ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم.
الشرط التاسع: الاستنجاء أو الاستجمار.
طبعا الاستنجاء أو الاستجمار لمن قضى حاجة، لكن إذا كان ما قضى حاجة ولا كذا ما يحتاج، خاصة إذا انتقض وضوءه بريح أو صوت أو أكل لحم جزور أو لمس امرأة أو ما شابه ذلك، فهذا لا يحتاج إلى أن يغسل الفرجين، لا يحتاج إلى الاستنجاء ولا إلى الاستجمار، وإنما يحتاج إلى الاستنجاء والاستجمار من انتقض وضوءه ببول أو غائط. نعم.
الشرط العاشر: دخول وقت في دائم الحدث.
نعم، دائم الحدث اللي هو من به سلس، دائم الحدث المصاب بالسلس، فالذي يصاب بالسلس يخرج منه البول أو الريح أو الصوت حسب عد السلس اللي فيه، فيخرج منه رغما عنه ومنه المستحاضة بعد وكذا. هؤلاء يعني لا يتحكمون في خروج النجاسة أو البول أو نواقض الوضوء منهم، فهؤلاء إذا توضأوا قبل الوقت، قبل دخول وقت الصلاة، يقول لا هذا الوضوء ما يغني لأن أخرجت بعده، وإنما يتوضأ إذا دخل الوقت، يعني أذن الظهر أو دخل وقت الظهر، مو لازم أذن، يعني دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب تصل، لكن توضأ قبل أذان العصر بربع ساعة مثلا، قبل دخول وقت العصر بربع ساعة توضأ، ثم جاء يصلي بعد ربع ساعة، نقول لا ما تصلي الحين، ليش؟ أنت فيك سلس. قال هذه بالسلس غصب عنك، يقول غصب عنك توضأ إذا دخل الوقت، توضأ إذا دخل الوقت، لكن إذا قال لا السلس ليس دائما وإنما أحيانا هذا موضوع آخر، لكن نقول من به سلس يعني يخرج دائما. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد استباحة ما تجب له الطهارة أو قصد ما تسن له.
نعم، يعني عندما يقول نية في الوضوء ماذا يريدون؟ يريدون رفع الحدث، قصد رفع الحدث، والحدث هو ناقض الوضوء، بول، غائط، ريح، صوت، هذا أي ناقض من نواقض الوضوء، أو قصد استباحة ما تجب له الطهارة كالطواف مثلا تجب له الطهارة، فقالوا إذن الوضوء لقصد استباحة الطواف أو لمس المصحف مثلا، هذا كذلك تجب له الطهارة. نعم.
الطهارة تجب لصلاة وطواف ومس مصحف، وتسن لقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل.
نعم، هذه أمور يستحب الإنسان يتوضأ لها. الأولى يجب أن يتوضأ للصلاة، يجب أن يتوضأ للطواف، يجب أن يتوضأ لمس المصحف. طيب، والباقي هذا يستحب. ما هي التي يستحب له أن يتوضأ لها؟ قال مثلا قراءة قرآن من صدره بدون لبس المصحف، من حفظه مثلا، أو من الهاتف، أو من جهاز، أو من كتاب تفسير. يستحب أن تتوضأ إذا أردت أن تقرأ كلام الله تبارك وتعالى، وذكر نفس الشيء، ذكر الله تبارك وتعالى يستحب الإنسان أن يتوضأ له. فيستحب الإنسان دائما أن يكون على طهارة خاصة في ذكر الله تبارك وتعالى. ونوم، يستحب الإنسان أن يتوضأ قبل أن ينام، يستحب الإنسان يتوضأ قبل أن ينام على طهارة. ورفع شك، إذا وقع شك في نفسه هل انتقض وضوء أو لم ينتقض وضوء، قال يستحب له أن يتوضأ. قال وغضب، الغضب ثبت في علاج الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان غاضبا، قال أعرف كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن كان جالس فليضطجع. فهذا يعني من علاج الغضب. جاء في علاج الغضب الإنسان إذا غضب فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار. فبناء على هذا قال يعني أهل العلم أنه يستحب لمن غضب أن يتوضأ، لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت، اللي هو حديث أن الشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار، لا يصح هذا الحديث. فلا يستحب لمن غضب أن يتوضأ، لكن يباح لك على مذهب أحمد، يستحب على مذهب أحمد يستحب لمن غضب أن يتوضأ. قال وكلام محرم، يعني يتكلم الإنسان بكلام محرم، غيبة، نميمة، كذب، افتراء، سوء ظن، أي كلام محرم، سب، شتم، أي كلام محرم. فلو تكلم الإنسان بكلام محرم فإنه قال يستحب له أن يتوضأ بعده. قال وجلوس بمسجد، لمن دخل المسجد في هذا الوقت مثلا العصر وهو ليس وقت صلاة مثلا ويريد أن يجلس، قال قال لا تصلي، لأن على المذهب أحمد وقت كراهة فلا يصلي في هذا الوقت. قال أجلس، قال أجلس متوضئ، قال بس توضأ أحسن، يستحب لك أن تتوضأ. قال ما أنا مصلي، قال ولو تبي تجلس بمسجد يستحب لك أن تتوضأ. قال وتدريس علم، إكراما لهذا العلم، إكراما للعلم، فالإنسان يتوضأ. المقصود بالعلم العلم الشرعي، العلم الشرعي، أنه يستحب للإنسان يتوضأ لتدريس العلم الشرعي. وكان الإمام مالك يتطيب لتدريس العلم الشرعي، يتوضأ ويتطيب رحمه الله تبارك وتعالى. قال وأكل، كان في مذهب أحمد يستحب للإنسان إذا أن يأكل أنه يتوضأ. نعم،
فمتى نوى شيئا من ذلك أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لا إن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق.
نعم، قال متى نوى شيئا من ذلك، يعني مما مضى، أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه. يعني لو واحد نوى يتوضأ لقراءة القرآن، هو غير محدث يعني على وضوء، طيب قال أبا أقرأ قرآن أبا أتوضأ، فراح توضأ ليقرأ، بعدين تذكر لا كان محدث، كان محدثا، يقول يرتفع الحدث لأنه نوى الوضوء لشيء مشروع، نوى الوضوء لشيء مشروع، قال فيرتفع حدثه. كذلك إذا كان يبي يجدد الوضوء مثلا بين المغرب والعشاء في المسجد، ما طلع من المسجد، صلى المغرب ثم جلس، فلما أذن العشاء قال أبجدد الوضوء، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم بدون نقض، يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. فهذا ذهب وجدد وضوءه، بعد ما جدد وضوءه تذكر صح أنا أحدثت بين المغرب والعشاء، تذكر أنه أحدث، يكفي هذا، لأن تجديد الوضوء مستحب، تجديد الوضوء مستحب، فيرتفع حدثه وإن لم يكن نوى رفعه الحد، لكن روى وضوءا متعبدا به يعني مأمورا به. نعم. قال لا إن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق. واحد توضأ ليس لشيء من هذه الأشياء التي مضت، ومثلا معرق راح توضأ عشان بس يزيل العرق مثلا عنه، يبي يوخر الوسخ اللي عنده مثلا، فمتعود يتوضأ فتوضأ نفس وضوءه للصلاة، قال لا يصلح هنا، لأن هذا الطريقة هذا الوضوء هذا لم يكن عبادة، وإنما كان للتنظف ولم يكن لرفع حدث أو لفعل مستحب. نعم.
ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة.
نعم. قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني لو مثلا واحد أحدث وراح يتوضأ لأنه محدث، لما ذهب إلى مكان الوضوء شاف واحد وصار يسولف معاه وكذا، قال هاش عندك توضأ؟ قال لا والله تبرد، لكن هو جاي ناوي هذا، فتكلم بكلام غير الذي نواه هو في الأصل، قال فعلى نيته، على نيته، على نيته، فيبقى على نيته ووضوءه صحيح إن شاء الله تعالى. قال ولا شكه في النية، إن شك هل نويت أني أتوضأ ولا ما نويت أني أتوضأ لا يضر، شكه في النية ووضوءه صحيح. أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، هذه مسألة مهمة جدا خاصة بالنسبة للموسوسين الذين يصابهم بالوسواس، هذه مسألة مهمة جدا، كل عبادة لا يؤثر فيها الشك بعد انتهائها، كل عبادة خلصت وضوء كأني ما توضيت عدل لا تلتفت إلى هذا، كأني ما مسحت رأسي لا تلتفت، انتهيت من الصلاة كأن الركعة الثالثة سجدت سجدة واحدة، كأن الركعة الرابعة ما قرأت الفاتحة، قرأت التشهد مكان الفاتحة، كأن لأن هؤلاء الموسوسين يعني يتسلط عليهم الشيطان كثيرا، فلذلك قاعدة عند الإنسان حتى لا يفتح، حتى لو لم يكن موسوسا حتى لا يفتح على نفسه هذا الباب، كل عبادة انتهيت منها لا ترجع، لا تلتفت إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة، كل عبادة خلصت صايم أفطرت كأني أفطرت كأني، لا تلتفت، لا تلتفت، كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه، بهذا يريح الإنسان نفسه. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في صفة الوضوء. صفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة، ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويخلل اللحية الكثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثة، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد
جميعة.
أحسن الله إليك. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفاء، والبياض فوق الأذنين منه يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما، ثم يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما
بإبهامه.
أحسن الله إليك. ويمسح بإبهاميه ظاهرهما مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع كعبيه، ويغسل الأقطع بقية المفروض، ومن مفصل طرف عضد وساق.
نعم. صفة الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن ينوي، والنية محلها القلب. قال ثم يسمي، يقول بسم الله، وهذه سنة كما قلنا، وفي قول في المذهب المشهور في مذهب أحمد أنها واجبة، ويغسل كفيه ثلاثا، في بداية الوضوء يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة. يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. فطريقة الغرفة الواحدة إما أن يأخذ الماء بيده هكذا ويضع نصفه في فمه ونصفه في أنفه فيتمضمض بما دخل إلى فمه ويستنشق أو يستنثر ما دخل في أنفه، أو أنه غرفة واحدة يأخذ جزءا منها الفم يتمضمض ويبقي شيئا منها في يده ثم يأخذها إلى الأنف ويستنشق منها. أي فعل السنة أن يثر، لكن لو تمضمض واستنشق من غرفتين ما يضر. يعني لو تمضمض ثلاث مرات مثلا ثم استنشق ثلاث مرات يعني ست غرفات ما في بس إن شاء الله تعالى، الأمر في سعة. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم بدأ بوصف حد الوجه. قال من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن. منابت الشعر يعني لأن بعض الناس قد لا يكون عنده شعر، إما حالق أو أنه أصلا أصلع أو ما شابه ذلك من الأمور، فيقول عادة الناس وين منبت الشعر؟ قال هنا خلاص من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا حد الوجه بالطول، وبالعرض من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، إذن هذا حد الوجه. بعض الناس عندما يتوضأ يأتي يغسل هكذا فقط، يعني يغسل الوجه هكذا ولا يمر يديه على بقية الوجه، وصينا لا بد تمر اليد على جميع الوجه، على جميع الوجه، ولا يكفي غسل مقدم الوجه أو البارز منه. قال ويخلل اللحية الكثيفة. اللحية نوعان، إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، فإذا كانت اللحية خفيفة فيغسل وجهه والماء سيصل إلى الوجه، أما إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يخلل اللحية، يخلل اللحية بعد غسل الوجه، لأن في مكان هنا ما وصله الماء لوجود اللحية الكثة، فيخلل اللحية، هذا الذي يستطيع فلا شيء عليه في هذا. قال وإن كانت تصل البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى مع مرفقيه ثلاثا، يغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق ومع المرفق، يغسلها مع المرفق كاملة. لو بدأ من أطراف الأصابع هكذا وغسل صحة، ولو بدأ من هنا صحة، يعني إما يفعل هكذا وإما يفعل هكذا كله جائز إن شاء الله تعالى. المهم أن يغسل يديه كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل، فيغسل يديه كاملة اليمنى واليسرى. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى القفا، هذا القفا آخر شيء قفا، فيبدأ من مقدم يعني آخر الوجه، لأن هذه أجزاء مشتركة بين الوجه والرأس، فيبدأ من هنا إلى القفا، فالمسح للرأس وليس للشعر، المسح للرأس وليس للشعر، فمن كان شعره طويلا مثلا أو بالنسبة للنساء ليس المطلوب هو مسح الشعر، يعني ما هو مطلوب إذا كان شعرها مثلا إلى هنا لا تمسح الشعر كله، لأن المقصود هو مسح الرأس وليس مسح الشعر، فتبدأ من مقدم الرأس إلى آخره فقط الرأس، والشعر الذي يكون على الرأس فقط، هذا بالنسبة للرجال والنساء. قال يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما، هذا الأفضل، أن يبدأ من هنا من مقدم الرأس إلى القفاه ثم يرجع مرة ثانية. لو واحد مثلا ما يبي يخرب شعره، كاد الشعر وتعبان عليه وكذا، قال لا أنا أبدأ بكذا ثم أعود أحسن لي، ما في بس، الأمر في ساعة. أو واحد قال لا أنا هذا أمشي كذي وهذا أمشي كذي عشان لا يدخلون على بعض، ما في بس. السنة أن تبدأ من المقدمة إلى المؤخر ثم من المؤخر إلى المقدم، هذه السنة، لكن لو مسح رأسه بغير هذه الطريقة ما يضر إن شاء الله تعالى، المهم أن يمسح الرأس كله. قال ثم يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني يدخل السبابة، هذه السبابة في صماخ الأذن، تنظف الأذن من الداخل، السبابة تنظف الأذن من الداخل، والإبهام ينظف الأذن من الخارج، يعني السبابة للداخل والإبهام للخارج. لو استخدم السبابة هكذا وهكذا ما يضر، يعني يمسح بالسبابة الخارج والداخل أو العكس بالإبهام ما يضر، لأن مسح الأذن كما مر بنا أنه سنة على قول جماهير أهل العلم، لكن لو مسحهما بغير هذه الطريقة جائز إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل والأريح السبابة في داخل الأذن والإبهام خارج الأذن. طيب، ثم يغسل رجليه مع كعبيه، أي يغسل الكعبين. قال ويغسل الأقطع أو الأقطع بقية الفروض ومن مفصل طرف عضد وساق. الأقطع يعني المقطوع يده والمقطوع رجله، كيف يعمل؟ عادة القطع يكون من مفصل، القطع يكون من مفصل، فإذا فرض أن إنسانا قطع من المرفق، هنا قطع عنده المتن فقط زين، لكن الساعد كله مقطوع مع الكف، كل هذا مقطوع، فهذا كيف يغسل؟ لابد أن يغسل الطرف هنا اللي هو بقية الساعد مع العضد، فيغسل هذا الطرف الأقطع. كذلك بالنسبة للقدم، إذا كانت القدم مقطوعة كذلك، خاصة في يعني السرقة على مذهب أحمد تقطع رجله السارق مع يد، يعني لو عاد السرقة سرق فقطعت يده ثم سرق مرة ثانية، قالوا تقطع قدمه، فلا تقطع القدم كلها حتى يستطيع أن يمشي، وإنما تقطع إلى المفصل. فهنا إذا قطع المفصل قال يغسل المكان الذي هو بارز ما زال جزءا من القدم، فيغسل هذا المكان. فالقصد إذن أن المقطوع اليد ومقطوع الرجل لابد أن يغسل الجزء الظاهر، يغسل الجزء الظاهر. لكن لو فرض الإنسان قطعت يده من هنا من آخر المرفق طيب إلى الكتف مثلا، هذا ما يحتاج يغسل شيئا، يسقط غسل اليد، يسقط غسل اليد لأنه ليس هناك شيء من اليد أصلا، فهنا يسقط الرجل مثلا، واحد مقطوع رجله من الساق مثلا أو من الركبة، ما يحتاج يغسل طرف الركبة هنا، لماذا؟ أنها ليست جزءا من الوضوء، لكن إذا كان جزء من القدم موجود فهنا يغسل ما ظهر من القدم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل في سنن الوضوء. سنن الوضوء 18: الأول استقبال القبلة، الثاني السواك، الثالث غسل الكفين 3، الرابع البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، الخامس المبالغة فيهما لغير الصائم، السادس المبالغة في سائر الأعضاء، السابع الزيادة في ماء الوجه، الثامن تخليل اللحية الكثيفة، التاسع تخليل أصابع اليدين والرجلين، العاشر أخذ ماء جديد للأذنين، الحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى، الثاني عشر مجاوزة محل الفرض، الثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة، الرابع عشر استصحاب ذكر النية، الخامس عشر الإتيان بها عند غسل الكفين، السادس عشر النطق بها سرا، السابع عشر قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، الثامن عشر أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، والواجب غسل العضو مرة مرة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا فصل في سنن الوضوء أي مستحباته، المقصود بالسنن أي المستحبات، الأمور التي يستحب فعلها قبل أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء. و قوله مستحبات بحيث إنه لو تركها الإنسان ولو عامدا فوضوءه صحيح، لو تركها ولو عامدا وضوءه صحيح، ونفصل فيها إن شاء الله. وذكر أنها 18 نوعا، قال شنو 18؟ الأول تفضل.
الأول استقبال القبلة.
نعم، قالوا يستحب استقبال القبلة في الأعمال الصالحة بشكل عام ومنها الوضوء، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عندما توضأ. وعلى كل حال استقبال القبلة يعني مستحب في الدعاء في الصلاة، لكن في الوضوء قال أهل العلم لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل القبلة في الوضوء، لكن هكذا في المذهب أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند وضوئه. نعم.
الثاني السواك.
السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فمن هذا أخذ أهل العلم أنه يستحب أن يستاك الإنسان عند وضوئه، قبل وضوئه أو بعد وضوئه، الأمر صيام في هذا. نعم.
غسل الكفين ثلاثة
في بداية الوضوء. غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، وثلاث أفضل من واحدة، وواحدة جائز، تغسلها واحدة أو اثنتين أو ثلاث مرات كله جائز، والأفضل أن تغسلها ثلاث مرات في بداية الوضوء، وهذه من مستحبات الوضوء. نعم.
البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق.
مر بنا أن المضمضة والاستنشاق ركن لأنهما من الوجه، على المذهب أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، ولكن الكلام هنا في تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق أو تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه. السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد أنه مضمض واستنشق ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم، عفوا، أنه غسل وجهه وغسل يديه ثم مضمض واستنشق، فأخر المضمض والاستنشاق عن غسل الوجه فدل على الجواز، ولكن السنة أن يقدم المضمض والاستنشاق على غسل الوجه. نعم.
المبالغة فيهما لغير الصائم.
الوارد هو المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقاسوا على الاستنشاق المضمضة، فقالوا أيضا يستحب المبالغة في مضمضة الماء. نعم. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف ثم الاستنثار وهو إخراجه. نعم.
المبالغة في سائر الأعضاء.
نعم، وهو الإسباغ، المبالغة في سائر الأعضاء وهو الإسباغ، إسباغه الوضوء. نعم.
الزيادة في ماء الوجه.
الزيادة في ماء الوجه المقصود أنه لا يمكن لأي عضو أن يغسل إلا أن يصيب العضو الثاني إذا كان متصلا به، فلا يمكن أن يغسل وجهه غسلا كاملا حتى يصيب شيئا من شعره أو يصيب أذنه أو يصيب رقبته، وكذا بالقدمين إذا غسل القدمين أنه لابد أن يشرع بالساق يعني في أول الساق مثلا، وكذلك اليدين أن يصيب الساعد، وهذا من المبالغة في غسل العضو. نعم.
تخليل اللحية الكثيفة.
اللحية اثنتان، إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، فإذا كانت خفيفة الماء يصل إليها، عندما يغسل الإنسان وجهه يصل الماء إلى البشرة التي خلف اللحية، وإذا كانت اللحية كثيفة الماء لا يصل إلى البشرة، فلذلك يستحب أن يخلل لحيته. وتخليل اللحية إما أن يكون بعد غسل الوجه مباشرة وإما أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء. نعم.
تخليل أصابع اليدين والرجلين.
نعم، تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين مستحب، ويستحب في تخليل أصابع القدمين أن يخلل بإصبعه الصغير هذا بين أصابعه، لكن لو خلل بغيره لا بأس إن شاء الله تعالى. المقصود أن التخليل بين الأصابع وتنظيف ما بين الأصابع مستحب وليس بواجب. نعم.
أخذ ماء جديد للأذنين.
ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الأذنان من الرأس، والحديث فيه ضعف، الأذنان من الرأس، ولكن مفهومه بعضهم قال الأذنان من الرأس أي أنهما يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس، ومن هذا أخذ بعضهم إلى أن، وهو قول المشهور في المذهب، أن مسح الأذنين ركن من أركان الوضوء لأنهما من الرأس. والمعنى الثاني الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس، فلا يحتاجان إلى ماء جديد. وهنا قال أخذ ماء جديد للأذنين، أي لأن مفهوم الحديث عند في المذهب الأذنان من الرأس أي يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس، ثم قالوا إنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، بل البلل الذي يكون في اليدين عندما يمسح الرأس تمسح الأذنان بهذا البلل. نعم.
تقديم اليمنى على اليسرى.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، في طهوره صلى الله عليه وسلم كان يتيامن، يقدم اليمين على اليسار، لكن لو قدم اليسار على اليمين لا بأس. وثبت عن علي رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى. وقد نقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم أن التيامن سنة، فلو توضأ الإنسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أو رجله اليسرى قبل رجله اليمنى لا يضر إن شاء الله تعالى، وإنما هو على سبيل الاستحباب. نعم.
مجاوزة محل الفرض.
نعم، كما قلنا قبل قليل في الزيادة على ماء الوجه، كذلك مجاوزة محل الفرض أنه يشرع بالعضو الذي يلاصقه. نعم.
الغسلة الثانية.
وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغسل قدميه حتى يشرع بالساق، ويغسل يديه حتى يشرع في العضد. ولما قيل له في ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين. قال والغرة والتحجيل هي الزيادة في ماء الوضوء، والصحيح أن الغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين والرجلين. على كل حال الزيادة أو الشروع في العضو الذي بعده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو المذهب. نعم.
الغسلة الثانية والثالثة.
تكفي غسلة واحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء، يعني المضمضة والاستنشاق تكفي واحدة، غسل الوجه تكفي واحدة، غسل اليدين تكفي واحدة، مسح الرأس تكفي واحدة، غسل الرجلين تكفي واحدة، فالغسل واحدة تكفي. ولكن يستحب أن يغسل وجهه أكثر من واحدة، مرتين أو ثلاث، وكذلك المضمضة والاستنشاق يستحب أن تكون مرتين أو ثلاث، وكذلك بالنسبة للرجلين مرتين أو ثلاثا، وكذلك اليدين مرتين أو ثلاثا، والرأس لا يستحب إلا مرة واحدة، الرأس لا يستحب أن يكرر، وإنما يكون مرة واحدة مسح الرأس. أما غسل الأعضاء فيجوز مرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة كل عضو، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الأكثر أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين، يعني أيضا التنويع في نفس في الوضوء الواحد نفسه، ممكن تغسل إحدى اليدين من ثلاث مرات والثانية مرتين، ممكن تغسل الوجه ثلاث مرات والرجل مرة واحدة، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل ثلاثا ثلاثا. نعم.
استصحاب ذكر النية.
نعم، يعني تكون النية دائما حاضرة وأنت تتوضأ أنك تتوضأ للصلاة. نعم.
الإتيان بها عند غسل الكفين،
يعني في بداية الوضوء، لأن غسل الكفين واستفتاح الوضوء. نعم.
النطق بها سرا،
وهذا يعني مشهور المذهب والمنصوص عن أحمد نفسه، الإمام أحمد نفسه، أنه عدم التلفظ بالنية، وهو اختيار ابن تيمية أنه لا يتلفظ بالنية، وهذا هو الصحيح. نعم.
قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه.
نعم، جاء في حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ورفع بصره إلى السماء. والصحيح أن رفع بصره إلى السماء لا تثبت، وإنما قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في صحيح مسلم ثابت، إن الإنسان إذا انتهى من وضوئه أن يقول هذا الذكر، إذا كان في الحمام ينتظر حتى يخرج، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زيادة رفع نظره إلى السماء فإنها لم تثبت، فيها رجل مجهول أخرجه أحمد، لكن الذي في مسلم بدون النظر إلى السماء. نعم.
أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
نعم، وجاء عن أحمد أنه لا يسن ذلك بل يباح، يعني يباح للمرء أن يتوضأ بنفسه ويباح له أن يعينه غيره يصب عليه الماء مثلا، وكان النبي له الصحابة كانوا يصبون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلو صب عليك وضوءك صديقك أو ولدك أو زوجتك فلا مانع من هذا أبدا، فلا يستحب الصحيح، وهو اختيار الإمام أحمد في رواية أنه لا يسن أن يقوم الإنسان بوضوئه بنفسه، فالأمر مباح، توضأت بنفسك وصب عليك الماء غيرك، الأمر في هذا واسع. نعم.
والواجب غسل العضو مرة مرة.
نعم، والزيادة على المرة قلنا إنه مستحب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي مفسداته، وهي ثمانية أنواع. الأول: الخارج من السبيلين طاهرا كان أو نجسا.
نعم، القاعدة عند أهل العلم أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا، والغالب في الخارج من السبيلين يكون نجسا كالبول والغائط والمذي والودي، الأصل في الخارج من السبيلين يكون نجسا، هذا هو الأصل، لكن قد يكون الخارج من السبيلين طاهرا، فقالوا أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء، ومثال خارج من السبيلين الطاهر المني، على خلاف في المسألة هل المني طاهر أو نجس، والأظهر الله العلم أن المني طاهر، فإذا خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء حتى لو كان طاهرا، وكذلك لو قدر، وهذا نادر لكن قد يحدث وقد حدث يعني مثل هذا، أن المرأة لو ولدت دون خروج دم، يعني ولدت دون أن يخرج دم، فهنا ينتقض وضوءها ولو لم يخرج، لأن الولد طاهر، الولد الذي يخرج من فرج المرأة طاهر، وكذلك لو خرج الريح، الريح ليس نجسا ومع هذا يعني ينقض الوضوء، فالقصد أن الخارج من السبيل ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا، وقوله الخارج من السبيل طاهرا كان أو نجسا يستثنى من هذا، قال أهل العلم من حدثه دائم، وهم بعض الناس اللي يكونون مرضى بالسلس سواء كان سلس البول، سلس الغائط، سلس المذي، يكون فيهم سلس وهو خروج هذا النجس بدون يعني إرادة، بدون قصد، يعني غصب عليه يخرج منه هذا، فهذا الخارج من السبيلين إذا كان يعني بسبب المرض وهو السلس فإن هذا لا ينتقض وضوءه، إذا كان يعني خلنا نقول يصلي يعني الصلاة ثم يصلي الصلاة التي بعدها لا يؤمر بالوضوء، لأنها فيه مشقة على هؤلاء الناس الذين يكون بهم سلس البول. نعم، واختلف أهل العلم في الإفرازات التي تخرج من المرأة، المرأة قد تخرج منها إفرازات وهي سوائل تخرج من فرج المرأة، وهذه السوائل اختلف فيها هل تخرج من مخرج البول أو تخرج من مخرج يعني المني، على كل حال هذه إفرازة اختلف أهل العلم هل هي طاهرة أو نجسة، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الإفرازات طاهرة، لكن حتى الذين قالوا إنها طاهرة اختلفوا هل هي تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء، الجمهور على أنها تنقض الوضوء، واختار ابن حزم أنها لا تنقض الوضوء، هذه الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة خاصة إذا كثرت هذه الإفرازات، هي يعني ليس كل النساء تخرج الإفرازات بكثرة، لكن بعض النساء نعم قد تخرج هذه الإفرازات بدون شهوة، بدون شيء، ما إذا كان مع شهوة فغالبا هذا الذي يخرج المذي، والمذي يكثر عند النساء ويقل عند الرجال، لكن الشاهد من هذا إذا كان الإفرازات هذه كثيرة عند المرأة فصحيح، والعلم عند أنها ليست نجسة، والجمهور على أنها تنقض الوضوء، وهذا هو الأحوط، واختاره شيخنا أن الأحوط أن تتوضأ، لحن تتوضأ. نعم.
الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه.
نعم، خروج النجاسة من بقية البدن، إذا خرجت النجاسة من بقية البدن، طبعا المذهب أن النجاسة مثل القيء والدم، ويمكن أيضا البول والغائط عندما تجرى لهم عمليات فيغير مجرى البول أو مجرى الغائط بسبب هذه العملية، فهذا خرج من غير القبل والدبر، الغائط والبول هو نجس وهو نجس. فقال خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا وتغيير مسار البول أو الغائط بسبب وجود عمليات أو كذا، فهذا يعني ينقض الوضوء بإجماع. أما إذا كان غيرهما يعني مثل القيء، مثل الصديد، مثل الدم، يقول هنا كان نقض إن فحش. قال في كل أحد بحسبه. والقول الثاني ليس كل أحد بحسبه، ولكن بالمعتدلين من الناس، يعني بعض الناس كلهم بحسبه، بعض الناس موسوس لو نقطة يسوي جو يعني بالنسبة للموضوع وصيحة وكذا وهذا، وبعضهم لا يبالي لو خرج شيء الكثير. فإذا قلنا كلهم بحسبه ما تنضبط، وإذا كان الضابط بحسب المتوسط من الناس فلا يؤخذ قول الموسوس الذي يشك في كل شيء يعني ويبالغ في أي شيء يخرج، ولا يؤخذ بقول اللامبالي الذي لا يهتم أبدا، وإنما يأخذ بأواسط الناس أوساط الناس، فهؤلاء هم الذين يؤخذ قولهم، ويكونوا يعني قليل الدم، قليل القيء، قليل الصديد، هذه الأشياء إنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم. نعم.
الثالث زوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم.
نعم، زوال العقل بجنون أو تغطية العقل بإغماء أو نوم، طبعا يدخل في هذا السكر والحشيش وغير ذلك. المهم زوال العقل، لأنه ضرب أمثلة، وإلا الأمثلة كثيرة جدا، كل ما يزيل العقل سواء صرع، إغماء، جنون، سكر، حشيش، بنج، أي شيء يزيل العقل بحيث أن الإنسان لا يشعر بنفسه، لا يشعر هل خرج شيء أو ما خرج، ما يشعر، فهذا يحكم عليه بالنقض. فهذه يسمونها أو يسميها أهل العلم مظنة الحدث، هي ليست حدثا، هو زوال العقل ليس حدثا، وإنما هي مظنة الحدث. قد يكون أحدث وهو لا يشعر، قد يكون خرج منه صوته لا يدري. لماذا؟ لأن العقل غير مدرك لنوم أو إغماء أو صرع أو جنون أو سكر أو غير ذلك، هو ما يشعر بنفسه لو خرج شيء من الريح أو الصوت. نتكلم عن البول والغاط، والغاط يريان، لكن الصوت والريح لا يراهما أحد. نعم قد يسمع أحدهم الصوت وقد لا يسمع، لكن الشاهد من هذا النوم، زوال العقل بشكل عام هو مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته، وإنما مظنة الحدث. ولذلك حكم على من زال عقله بنقض وضوئه، قال زوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم، يعني النوم كذلك، قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. يعني إذا كان النوم يسيرا يعني كان جالسا مثلا مثل جلستي أنا هكذا وغفى مثلا، هذا لا ينتقض وضوءه. طيب قال لأنه يسير عرفا، لكن إذا كان قائما نفس الشيء، إذا كان يعني مضطجعا غالبا الاضطجاع هو النوم الطبيعي، فهذا ممكن يغيب عن الوعي، ممكن يغيب عن الوعي، وإذا قالوا إذا كان مضطجعا فإنه ينتقض وضوءه. وهذه يعني ليست قاعدة حقيقة، وإنما هي أغلبية، قضية أغلبية عند الناس. وإلا ذكروا عن إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو قرين الإمام أحمد، ويقال له شيخ الإسلام في زمنه رحمه الله تبارك وتعالى، كان يقول إن النوم إذا كان إنسان جالسا لا ينتقض وضوءه بهذا النوم، لأنه يعني كما جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العين انفتح السه، يعني خلاص ما ينتبه لوضعه. والحديث فيه ضعف، لكن على كل حال كان يقول إنه إنسان إذا كان جالسا هكذا على مقعدته فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنه لو انتقض ما يحس فيه يقينا يعني. فيقول حتى كنت في المسجد يوما في جانب رجل نام وهو ينتظر الصلاة، فأخرج صوتا هذا النائم، فلما أقيمت الصلاة قام ليصلي، فقلت له توضأ، قال أنا على وضوء، قال نمت أنت نمت، قال ولكني جالس، يعني هذاك فقيه ثاني يقول نمت وأنا جالس والجالس ما ينتقض وضوءه، قال نمت وأنا جالس، شو يقول له؟ قال أخرجت صوتا، يعني خلاص ما في مجال، قال له أخرجت صوتا، قال أنت الذي أخرجت صوت، قفل هذا. يقول الإمام إسحاق قال أنت الذي أخرجت الصوت. يقول لي واحد الإمام إسحاق فتركت هذا القول لأني علمت أن هذا ما يشعر مو شاعر بنفسه يعني جالس وهذا وانتقى وضوء وما يدري. فيقول تركت هذا القول أن قضية أن لما يصير جالس داري عن نفسه يقول له مو صحيح هذا جدامي جالس ونام وما يدري عن نفسه. فيقول فتركت هذا القول وهو الصحيح أن العبرة بالوعي حيث لو واحد مثلا جاء أخذ هاتفه أو سقط من يده شيء انتبه أو كذا هذا معناها بوعيه. فإذا كان بوعيه معناها يشعر بما حوله فهذا لو خرج من صوت أو ريح يدري. فإذاك العبرة بزوال العقل وليس به مجرد النوم قائما أو جالسا أو مضطجعا. نعم.
الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل أو مس حلقة دبره.
نعم مس فرج الآدمي بلا حائل فإذا كان بحائل لا بأس. أما إذا مسه بدون حائل فرج الآدمي سواء فرج نفسه أو فرج غيره بلا حائل يعني البشرة لامست البشرة أما من فوق الثياب ما ينتقض الوضوء حتى تكون البشرة ملامسة للبشرة هنا ينتقض الوضوء إذا مس الفرج سواء فرج رجل أو فرج امرأة فرج زوجته فرج ابنه فرج ابنته يعني الصغيرة أو كذا المهم مس فرجا أو المرأة مست فرج ولدها ذكرا كان أو أنثى وهي تغسله أو كذا فقالوا مس فرج الآدمي ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ فقالوا مس فرج الآدمي قال أو مس حلقة الدبر لأن الدبر مغطى بالإليتين الدبر مغطى بالإليتين لمس الإليتين لا ينقض الوضوء إنما ينقض لمس حلقة الدبر وهما بين الإليتين هذه الحلقة هي التي مسها ينقض الوضوء على المذهب. نعم.
الخامس لمس بشرة الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى بشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون 7 سنين ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة.
نعم لمس بشرة الأنثى الذكر أو الذكر الأنثى يعني إذا مس الرجل المرأة أو مست المرأة الرجل وهذه المسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم مشهورة أن اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء وهذا مشهور في مذهب الشافعي أن مجرد اللمس ينقض الوضوء لعموم قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء أو لامستم النساء فدل هذا على أنه ينقض الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فذكر من نواقض الوضوء أو لامستم النساء فقالوا إذا لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة وهذا مذهب مشهور مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. والمقصود أيضا باللمس هنا لمس البشرة نفسها لمس البشرة أما لمس شعرها أو لمس المرأة لشعر الرجل أو لأظافره أو لأظافره أو لمس بأظفره أو كذا لا البشرة تلمس البشرة وهي ما فيها الشعور هذه اللي فيها الحياة هذه التي ينقض الوضوء مسها عند الشافعي رحمه الله تعالى. عند أحمد المشهور مذهب أحمد أنه يفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فقالوا ينقض الوضوء المس بشهوة والمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. عند أبي حنيفة وهذا مذهب مالك أيضا مشهور مذهب مالك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة إنما ينتقض الوضوء بخروج شيء بعد اللمس اللي هو المذي أو المني أو ما شابه ذلك من الأمور هذا الذي ينقض الوضوء. أما اللمس نفسه طبعا بقول إن طبعا إنه حرام لمس المرأة الأجنبية لكن الكلام هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء ذهب أبو حنيفة إنه لا ينتقض الوضوء وإن كان المس بشهوة وهذا أيضا قول في مذهب الإمام أحمد واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين أن اللمس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء هذا القول الثاني في المذهب أن اللمس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء إنه ينتقض الوضوء بخروج شيء من السبيلين أما مجرد اللمس فإنه لا ينقض الوضوء طبعا من غير حائل إذا كان بحائل لا ينقض الوضوء إذا كان بحائل لا ينقض الوضوء حائل يعني من فوق الثياب مثلا أو يلبس كفا يلبس قفازا أو من تحت ثيابه مثل شوفون ما لحقت بعضكم العيايز قبل الحريم الكبار إذا بتسلم عليه كل شيء جي من بعد وراء العبات أساس لا تلمس البشرة البشرة. طيب قال ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، يعني إذا لمس امرأة ميتة لمس بشرتها بشهوة أو لمس عجوزا بشهوة أو لبس محرما بنت أخته مثلا أو لمس أخته أو لمس أمه بشهوة العياذ بالله، في بعض الناس يعني عندهم يعني انحراف والعياذ بالله ممكن يلمس محارمه بشهوة العياذ بالله، فيقول ولو كانت محرما ينتقضوا. هذا عام يعني حتى النساء العكس، لو لمست المرأة الرجل بشهوة كذلك ينتقض الوضوء على مذهب أحمد. طبعا الذين قالوا إن لابد اللمس بشهوة استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأكون في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمز قدمي، يعني لمس قدمي بيده فأضمهما حتى يزل لضيق المكان في البيت، فتضم قدميها فيسجد صلى الله عليه وسلم. قال لو كان اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء كان النبي انتقض وضوءه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فكونه أكمل صلاته دل على أنه لم ينتقض وضوءه، وإذا قيد الحنابلة اللمس بشهوة. أما القول الثالث وهو أيضا في المذهب وهو اختيار أبي حنيفة وابن تيمية أنه حتى لو بشهوة لا ينتقض الوضوء، قال جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقالوا كونه قبل بعض نسائه، وعادة الرجل لا يقبل زوجته إلا بشهوة وإن لم يكن هو على الأقل هي، يعني بعضهم يقول لا كان كبيرا في السن، لا غير صحيح أبدا. لكن على كل حال حديث فيه كلام في ثبوته. المهم أن المشهور في مذهب أحمد أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، ولمس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء، والقول الثاني أنه لا ينقض ولو كان بشهوة. قال لا لمس من دون 7 سنين، لأن بنت 7 سنين لا تشتهى، جاهل صغيرة طفلة، فهذه لا تشتهى، وبعض أهل لم يعلق بالسن، وهذا القول الثاني في المذهب أنها لا يعلق الموضوع بالسن وإنما بمن تشتهى، يعني جسمها كبير كذا، هذه التي تشتهى هي التي ينتقض الوضوء بلمسها بشهوة. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الممسوس بدنه ولو وجد شهوة، يعني العبرة في الماس وليس في الممسوس، الذي يلمس هو الذي ينتقض وضوءه بشهوة، أما الممسوس لأنه ليس له فعل فقال لا ينتقض وضوءه. نعم.
السادس غسل الميت أو بعضه.
نعم، غسل الميت ينتقض الوضوء على المذهب، وهو من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، عندما نقول مفردات المذهب يعني خالف فيه المذاهب الأخرى، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا ينتقض الوضوء بغسل الميت، لكن مذهب أحمد ينتقض، وفي رواية في المذهب أنه لا ينتقض موافقة للمذاهب الأخرى، وإنما قالوا بنقض الوضوء من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فقال لهذا الحديث أنه من غسل ميتا فإنه عليه أن يغتسل، والمقصود بتغسيل الميت الذي باشر الغسل، الذي يباشر الغسل يعني يمر يده على جسد الميت ويغسله، أما الذي حاضر يطالع مثلا كان لا ما يدخل في هذا، والمقصود الذي باشر تغسيل الميت بيديه، الذي باشر تغسيل الميت بيديه لمس الميت وهو يغسله، هذا الذي قال ينتقض وضوءه بتغسيل الميت. قلنا الرواية الثانية في المذهب أنه لا ينتقض وضوءه لأن الحديث يعني مختلف في صحته، من غسل ميتا فليغتسل، والذي عليه جماهير المحدثين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام أبي هريرة، يعني فتوى لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من غسل ميتا فليغتسل، فأخطأ بعضهم فجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو رأي لأبي هريرة، هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل في موقوف يعني من كلام أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، وهذا هو الصحيح أن الحديث موقوف، وهذا الذي حكم به جماهير المحدثين كأحمد والبخاري وابن حزم الدارقطني والترمذي وغيرهم من أهل العلم قالوا إن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وقال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فدل على أن الأمر على السعة وإنما هو على سبيل الاستحباب. الإنسان إذا باشر تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل، لكن لا يجب عليه ولا ينتقض وضوءه بالتالي إذا غسل الميت أو إذا حمله. نعم.
السابع، أكل لحم الجزور خاصة ولو نيئا.
نعم، لحم الجزور، الجزور هو الإبل، البعير، أكل لحم البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، وفي رواية حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ. ولهذا أخذ مذهب أحمد بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، وعن أحمد رواية أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور خاصة إذا كان لا يعلم بالنهي، لا ما يدري أنه في نهي، أو يعني أنه يعني ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، فوافق فيه الثلاثة مذاهب الثلاثة في هذه المسألة. وقوله ولو نيئا يعني ولو كان اللحم نيئا، وليس المقصود هو اللحم فقط، اللحم والشحم والكبد كلها تدخل فيه، لكن هل حليب النياق يعني هل ينقض الوضوء أو لا؟ على قولين، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، الحليب نفسه لا ينقض الوضوء، أما اللحم هو الذي ينقض الوضوء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
الثامن، الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها.
نعم، الردة عن الإسلام تنقض الوضوء، لأن تنقض الإسلام كله، الردة تنقض الإسلام كله، وبالتالي تنقض الوضوء. فلو قدر والعياذ بالله أن أحدهم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، هو قد توضأ مثلا الآن صلى العصر مثلا لنفرض، ثم بعد ذلك جاءته بعض الأفكار أو عنده بعض الأفكار وكذا، ثم أعلن ردته عن دين الله جل وعلا، فنوقش وذكر بالله وكذا وأقنعوه، المهم أنه فرجع إلى الإسلام خلال فترة قصيرة، يعني ساعة ساعتين أو أقل، أقنعوه أن الشبهة التي خطرت فيها وجد من يجيبه عن هذه الشبهة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال لي وصلت المغرب، قال لا رح توضأ. تتوضأ؟ قال توضأ قبل قليل. قال لا، الردة، الردة نقضت الوضوء، الردة نقضت الوضوء. على خلاف بين أهل العلم هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أن يغتسل، هذا موضوع نتكلم عنه إن شاء الله، نتكلم عن الغسل، لكن نحن نتكلم عن انتقاض الوضوء، الوضوء ينتقض بردته عن دين الله تبارك وتعالى. نعم.
وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء.
نعم، كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، يعني الجماع، الطهارة، طهارة المرأة من الحيض أو من النفاس، هذا يوجب الغسل، إذن يوجب الوضوء، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، إلا الميت، هو لا يجب على الميت، يجب على أوليائه، من حضره من المسلمين يجب عليهم أن يغسلوه ولا يجب الوضوء. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن وترك الشك.
نعم، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. هذه قاعدة عند أهل العلم تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزيله إلا اليقين، سميها ما شئت، وهي تدور حول معنى واحد، وهو أن الشك لا يؤثر في اليقين، اليقين يبقى يقينا والشك لا يؤثر فيه، هذا الأصل. بالنسبة للطهارة، لو شك الإنسان في انتقاض وضوئه نقول أنت على وضوء، لو العكس شك في طهارته نقول الأصل أنك على غير طهارة. مثال على ذلك، لو أن إنسانا توضأ، أنتم الآن توضأتم لصلاة المغرب، خلاص أي واحد فيكم نسأله صليت المغرب وأنت على وضوء؟ يقول نعم أنا على وضوء، سواء كان من وضوء العصر أو توضأ للمغرب، لكن هو متيقن توضأت نعم لصلاة المغرب، أنا صليت المغرب على طهارة. لكن وقع في قلبي شك هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض وضوئي، وغالبا يكون بصوت أو ريح يعني، أو قد يكون أيضا يقول هل ذهبت إلى الحمام لأقضي حاجتي أو لم أذهب، أصابه مثلا يقول حصر يسير وتردد أروح ولا ما أروح، بعدين ما راح أو راح بغض النظر، فهو موقع فيه أنا رحت ولا ما رحت الحمام، هل ذهبت لقضاء حاجتي أو لم أذهب، هذا الشك. اليقين ما هو؟ اليقين أنه كان توضأ للمغرب، وزوال الوضوء شك، إذن الوضوء بالنسبة له يقين وزوال الوضوء شك. وحتى أقرب لكم الأمر نقول له احلف أنك توضأت، قال والله العظيم توضأت لصلاة المغرب، نقول احلف أنك انتقض وضوءك، يقول لا ما أستطيع أحلف لأن أنا متشكك، نقول الأصل بقائك على وضوءك الذي تستطيع أن تقسم عليه هو اليقين بالنسبة لك، وزوال الوضوء شك، إذن تبقى على يقينك، تبقى على يقينك. اعكس المسألة، إنسان صلى المغرب ثم بعد الصلاة وجد في نفسه حصرا يسيرا فذهب وقضى حاجته ثم شك، قال أنت توضيت بعد ما قضى الحاجة ولا ما توضيت، فشك هل توضأ ولا لم يتوضأ، هو عادة أن يتوضأ لكن وقع في قلبه الشك هل توضأت بعد قضاء حاجتي ولا، نقول احلف أنك قضيت حاجتي، قال والله العظيم قضيت حاجتي، قلنا احلف أنك توضيت، قال لا ما أستطيع أحلف أنا شاك، نقول إذا لم تتوضأ، يبقى اليقين. إذا اليقين سواء كان اليقين بالحدث أو اليقين بالوضوء، فاليقين هو الذي يعني يعمل به، سواء كان اليقين أنه أحدث أو اليقين بأنه توضأ، فيبني على اليقين من هذين الأمرين ولا يلتفت إلى الشك. هناك أقوال لبعض أهل العلم أنه يقول الأحوط يتوضأ، يقولون اقطع الشك باليقين، ليس هكذا، يقطع الشك باليقين وهو أن لا يلتفت إليه، وليس قطع الشك باليقين في إعادة الوضوء، لأن هذا يفتح عليه باب الوسواس، هذا يفتح عليه باب الوسواس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الشيطان أحدكم يقول أحدث، يقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولو كانت القضية قضية احتياط يقول طيب خلاص يقطع ويكبر مرة ثانية يقين، أو يروح يتوضأ ويجي، ما قال النبي هذا، قال لا ينصرف، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ باب الاحتياط واقطع الشك باليقين، لا قطع الشك باليقين هو أن يبقى على اليقين، قطع الشك باليقين وهو أن يبقى على اليقين ولا يؤثر أو ولا يلتفت إلى الشك الوارد. نعم.
ما يحرم على المحدث والجنب، وحرم على محدث صلاة وطواف ومس مصحف ببشرته بلا حائل، وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة قرآن ولبث في مسجد بلا وضوء.
نعم. الآن عندنا الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء كخروج الصوت والريح والغائط والبول ولمس المرأة وأكل لحم الجزور، هذا يسمونه حدث أصغر. وهناك حدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل كالجنابة والجماع والحيض، يعني الطهارة من الحيض، هذا حدث أكبر، هذا يسمونه حدثا أكبر. فالآن المؤلف يتكلم عن الذي يمنع منه الحدث الأصغر والذي يمنع منه الحدث الأكبر. قال حرم على محدث أي حدثا أصغر صلاة، يعني لا يجوز أن يصلي بدون وضوء، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال أهل العلم مفهوم الآية إذا قمتم إلى الصلاة وقد انتقض وضوءكم فاغسلوا وجوهكم. فإذن الأصل أن الإنسان إذا أحدث لا يجوز أن يصلي حتى يتوضأ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الحدث لا تجوز معه الصلاة، والصلاة ثلاثة أنواع، الصلاة ثلاثة أنواع، صلاة المعروفة سواء كانت نافلة أو فريضة، وصلاة الجنازة، وما يطلق عليه اسم صلاة وهو سجود التلاوة وسجود الشكر. على المذهب أنها صلاة، تسمى صلاة، سجود التلاوة صلاة وسجود الشكر، لأنه فيشترطون الوضوء، لأنهم يشترطون الوضوء لسجود التلاوة سجود الشكر والتكبير للسجود والتكبير القيام منه والتسليم منه، فيعتبرونه صلاة. فقالوا كل هذه الصلوات سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة المعروفة أو صلاة على الجنازة أو صلاة سجود التلاوة والشكر، هذه كلها يشترط لها الوضوء، يشترط لها الوضوء. والقول الثاني وهو أنه يشترط الوضوء للصلاة التي نعرفها ويشترط لصلاة الجنازة، ما عدا خلاف ضعيف جدا لبعض أهل العلم أنه قال لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة، وهذا خلاف ما نقل فيه الإجماع على أن الطهارة شرط لصحة صلاة الجنازة. واختلف في سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يجب الطهارة لهما أو لا يجب الطهارة لهما؟ طبعا من اشترط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر قال إنها صلاة، وكل صلاة يجب عليها يجب لها الوضوء. ومن أجاز قال هي ليست بصلاة، خاصة لسجود الشكر بالذات، أنه إنما يكون عندما تتجدد نعمة، الإنسان مباشرة يشكر الله سبحانه وتعالى، قد يكون ذهابه إلى الوضوء ورجوعه من، خاصة إذا ما كان بقرب منه ما حدث التفاعل مع سجود الشكر. ثم قال لا دليل على هذا. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد للتلاوة بدون وضوء، سجد للتلاوة، أخرجه البخاري معلقا مجزوما به أنه سجد للتلاوة بغير وضوء، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، واختاره شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن تيمية، أنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر، والله أعلم. قال وطواف، الطواف كذلك المشهور في مذهب أحمد، معروف في مذهب أحمد أنه يشترط له الطهارة، ومعنى يشترط أنه لو طاف بغير طهارة أنه لا يصح الطواف. لما نقول شرط، الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، فإذا كان طاف بغير طهارة لا يصح الطواف، لا يصح الطواف، فيشترطون الطهارة للطواف. وهناك قول للإمام أحمد، رواية ثانية في مذهب الإمام أحمد، وهي أنه لا يشترط الطهارة ويجزئ الطواف بدون طهارة، لكن عليه دم، يعني ينزله منزلة الواجب، ينزله منزلة الواجب، فيقول يصح الطواف مع إلزامه بدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم، توضأ لطوافه. وهذا قول جماهير أهل العلم أنه يشترط الوضوء للطواف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما نتكلم عن شروط صحة الحج إن شاء الله تعالى، أو شروط صحة الطواف بالأحرى. على كل حال، هو المشهور في مذهب أحمد أنه يشترط الوضوء للطواف، يشترط الوضوء للطواف، يعني لا يجوز لمن حدثه أصغر أن يطوف في البيت. نعم. قال ومس مصحف ببشرته بلا حائل، كذلك مس المصحف لا يجوز بدون حائل، والمقصود بالمصحف هو القرآن الكريم أو بعضه، يعني لو عندك ورقة من المصحف مثلا أو جزء أو بعض جزء لا يجوز مسه بدون طهر. أما إذا كان كتابا في الفقه وفيه آيات، أو كتاب في التفسير وفيه آيات، لا يسمى مصحفا. المصحف هو الذي لا يكون فيه إلا القرآن، سواء كان القرآن كاملا أو بعض القرآن، فإنه لا يجوز مسه إلا بطهارة. هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا هذه الأشياء الثلاثة، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف، كلها لا تجوز لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر، فكل ما لا يجوز في الحدث الأصغر لا يجوز في الحدث الأكبر كذلك. قال وعلى جنب ونحوه، يعني من حدثه أكبر، الجنب سواء كان من جماع أو خروج مني أو طهارة من حيض أو طهارة من نفاس، هذا جنب أو حائض أو نفساء بالنسبة للمرأة، قال ذلك يعني أيضا يحرم عليهم الطواف والصلاة ومسه المصحف. قال ويزيد على ذلك قراءة قرآن، يعني المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من صدره، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، ومن ذكر الله قراءة القرآن. أما الجنب فقال لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن حتى من حفظه، ما تكلم عن مس المصحف، تكلم عن قراءة من صدره من حفظه. الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت هذا الشيء، وإنما جاءت آثار عن ابن مسعود وسلمان وسعد وغيرهم رضي الله عنهم، آثار عنهم أنه الجنب لا يقرأ ولا آية، لا يقرأ ولا آية، وهو المذهب أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. واختلفوا في الحائض، ولماذا فرقوا بين الجنب والحائض؟ قالوا الجنب يستطيع أن يزيل جنابته، هو متكاسل يستطيع يغتسل تذهب جنابته ويقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فليس في أيديهم، لو اغتسلت الحائض لا تطهر من حيضها، لو اغتسلت النفساء لا تطهر من نفاسها. قالوا ومنعها من القرآن خاصة في مثل هذا الوقت، خاصة النفساء يعني متعبة كذا تحتاج قراءة القرآن، خاصة إذا قلنا أن النفاس قد يصل إلى 40 يوما، طيب فتمنع من قراءة القرآن، هي تمنع من الصلاة لكن هل تمنع أيضا من قراءة القرآن، خاصة بعد إذا كانت طالبة تدرس أو كذا حائض مثلا أو مدرسة أو غير ذلك من الأمور. فالشاهد من هذا أن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى واختيار شيخ ابن تيمية أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ولا النفساء، وإنما الذي يمنع الجنب، الجنب هو الذي يمنع من قراءة القرآن، أما الحائض والنفساء فالصحيح أنها لا تمنع من قراءة القرآن من صدرها من حفظها، لكن لا تمس المصحف، لا تمس المصحف. نعم. قال ولبث في مسجد، يفرق أهل العلم بين اللبث وبين المرور. المرور كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، فدخول المسجد كعابر سبيل خاصة إذا كان لحاجة، لحاجة مثلا ليس له طريق إلا على المسجد مثلا أو أقرب له، وهذه عندنا حاجة، طيب خاصة مسجد الحرام مثلا إذا يبي شيء من الجهة الثانية من المسجد بدل ما يدور على المسجد كله حتى يصل إلى حاجته يعبر من داخل المسجد ثم يخرج من الباب الثاني حتى يصل إلى حاجته التي يريد. فهنا قالوا إذا كان جنبا قولان في المذهب لا يعبر ولا يمر، والقول الثاني هو يعبر وهو الصحيح أنه له أن يعبر إذا كان لحاجة، وهو أيضا في القول في المذهب أنه له أن يعبر إذا كان لحاجة مرور. أما اللبث البقاء في المسجد بالنسبة للجنب فذهب مذهب أحمد أنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا أن يخفف من جنابته بالوضوء، أن يتوضأ، لأن بعض الصحابة كانوا يسكنون في المسجد، أهل الصفة كانوا سكنهم المسجد، وبالتالي كانوا يجنبون، أمر طبيعي هذا أن يصيبهم الاحتلام يصيبهم كذا، فتخفيف هذا بالوضوء يبيح له البقاء أو المكث في المسجد، والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله تعالى.